بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتعرف على حياة أحد أعلام المسلمين الكبار، أحد الفقهاء المعدودين، أحد أقطاب العلم في كل مراحل التاريخ. هو على مستوى أكبر فقهاء الإسلام، لكن ليست له الشهرة الكاملة لهم، وإن شاء الله هنقول في الحلقة أسباب عدم انتشار فقه هذا الإمام الجليل بهذه الصورة التي انتشر بها فقه الإمام أبي حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. الإمام الذي نتحدث عنه اليوم هو الإمام الليث بن سعد. الليث بن سعد من علماء مصر الكبار، وهو بيسمى الليث بن سعد الفهمي، والفهمية دي لأنه كان يوالي، أو أسرته كانت توالي، عائلة خالد بن ثابت الفهمي رحمه الله. خالد بن ثابت الفهمي من التابعين الذين شهدوا فتح مصر وروى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان له موالي. موالي دلوقتي يعني زي العبيد، اشتراهم من أماكن مختلفة، وكان من ضمن الموالي لي مجموعة من أهل أصبهان في من الفرس، منهم أجداد الليث بن سعد. وبالتالي هو الليث بن سعد الفهمي، وليس من بني فهم. بني فهم من قيس عيلان، وهو ليس من بني فهم ولكن ينسب إليهم بالولاء. فاتولد هو على فكرة في مصر، يعني هو الليث بن سعد وإن كانت أجداده من فارس أو من أصبهان، إلا أنه اتولد في مصر، اتولد في قرية اسمها قلقشندة أو قرقشندة، هي دلوقتي اسمها قرقشندة، لكن هي نفس القرية اللي اسمها قلقشندة، وهي من قرى مدينة طوخ في القليوبية. اتولد في مصر سنة 93 أو 94 من الهجرة، يعني تقريبا في نفس السنة اللي اتولد فيها الإمام مالك في المدينة المنورة، والاثنين عاشوا مع بعض حياة متوازية، ده في المدينة وده في مصر، يعني تقريبا مدة متقاربة. يعني مات الإمام الليث في سنة 175 من الهجرة، وبعديه بأربع سنوات مات الإمام مالك في المدينة المنورة، والاثنين بيتقارنوا ببعض في مستوى الفقه. كان موازيا للإمام مالك في فقهه في مصر وهذا في المدينة، بل رفعه البعض فوق الإمام مالك، يعني رفع بعض الفقهاء فقه الإمام الليث فوق فقه الإمام مالك، ومن هؤلاء الذين رفعوا الليث فوق مالك الشافعي. الشافعي قال الليث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به. الآخر بعض العلماء الآخرين يعني رفعوا الإمام مالك فوق الإمام الليث، فمنهم يحيى ابن معين. لكن في الشاهد في النهاية أن الاثنين على مستوى متقارب، سواء ده كان يسبق ده بشوية أو ده يسبق ده بشوية، الاثنين مستواهم متوازي ومتقارب. تعلم الليث في مصر على أيدي التابعين من أهل مصر وعلى أيدي أتباع التابعين، وخرج برضو بره مصر، يعني تعلم على أيدين بعض التابعين في مكة المكرمة في موسم الحج، قابل الزهري، وكان ساعتها الليث ابن سعد عنده 20 سنة، سمع من الزهري الكلام ده، كان سنة 113 من الهجرة، وسافر بغداد، سمع برضو من بعض أهلها، وسافر إلى دمشق، يعني له جولات في البحث عن العلم. يقول شرحبيل ابن جميل أدركت الناس أيام هشام الخليفة، هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور، وكان الليث ابن سعد حدث السن، وكان بمصر عبيد الله ابن أبي جعفر وجعفر ابن ربيعة والحارث ابن يزيد ويزيد ابن أبي حبيب وابن هبيرة، الخمسة اللي ذكرتهم دولت كلهم من التابعين. قال وإنهم يعرفون لليث فضله وورعه وحسن إسلامه مع حدث سنه، يعني كل دولت ما أنهم شيوخ الليث ابن سعد وأكبر منه بكتير ومن التابعين، إلا أنهم كانوا يقدموا الليث ابن سعد ويعظمونه لحسن إسلامه وفضله وورعه. في المجمل أدرك الليث ابن سعد حوالي 50 تابعي، وحوالي 150 من تابع التابعين، وتعلم على أدين دولت كلهم، ومن أشهر التابعين الذين سمع منهم كما ذكرنا منذ قليل الزهري ابن شهاب الزهري، وعطاء ابن أبي رباح، وعبد الله ابن أبي مليكة، ونافع مولى ابن عمر، وسعيد ابن أبي سعيد المقبري، وأبو الزبير المكي ويزيد بن أبي حبيب وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري. الأسماء دي يا أخواننا أسماء ضخمة جدا كبيرة جدا جدا، من أكبر أسماء التابعين ومن أكثر علماء وفرة في العلم وفي الحديث النبوي. لذلك يقول ابن حجر العسقلاني كاتب كتاب كامل على الليث ابن سعد، بيقول في هذا الكتاب إن علم التابعين في مصر تناهى إلى الليث ابن سعد. يعني الليث بن سعد جمع علم التابعين اللي موجودين كلهم في مصر، وبالتالي صار محدث مصر وفقيه مصر الأول. روى عن الليث بن سعد عدد كبير جدا برضو من العلماء، عبد الله بن لهيعة، هشيم بن بشير. هشيم بن بشير ده أستاذ أحمد بن حنبل، أستاذه الأول، أول واحد يعني قعد معه وعلمه العلم وقعد معه 6-7 سنوات. عبد الله بن وهب ايضا ممن روى عن الليث، وعبد الله بن وهب من تلامذة مالك، وبرده أشهب ابن عبد العزيز من تلامذة مالك ايضا روى عن الليث ابن سعد. يعني ما انهم واخدين العلم من مالك مباشرة الا ان هم لم يستغنوا عن علم الليث ابن سعد. عبد الله بن المبارك العالم المشهور ايضا روى عن الليث ابن سعد. عبد الله ابن عبد الحكم وهو رأس المالكية في مصر روى عن الليث ابن سعد. يحيى ابن يحيى الليثي، كتيبة ابن سعيد، دي برضو أسماء ضخمة جدا كلها روت عن هذا العالم الكبير. يحيى ابن بكير وهو من رواة الأحاديث الثقات ومن تلامذة الليث، وكان جار الليث وهو أعلم الناس وأثبت الناس في الليث، كان يقول ما رأيت أحدا أكمل من الليث. وقال أيضا عنه كان الليث فقيه البدن عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، يحفظ الحديث والشعر، حسن المذاكرة، وذكر صفات أخرى يعني صفات أخرى كثيرة. كان من رواة الأحاديث الكبار، يعني الليث بن سعد عنده سلاسل من الرواية قصيرة للغاية، يعني قصيرة بمعنى أنه السند قصير، واصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند قصير، وهذا يميز روايات الليث بن سعد. يعني مثلا له رواية عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما مباشرة. تخيل الليث عن عطاء عن عائشة، فده سند قصير جدا، وده طبعا بيعلي السند وبيقوي الحديث. الليث عن عبد الله ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس مباشرة. شوف الليث عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر مباشرة. الليث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، فعلمه علم غزير جدا. يقول أحمد بن حنبل ليس في المصريين أصح حديثا من الليث بن سعد وعمر بن الحارث. عمر بن الحارث من التابعين ومن شيوخ الليث بن سعد، لكن شوف أحمد بن حنبل بيقول إيه، ليس في المصريين أصح حديثا من الليث بن سعد وعمر بن الحارث، وقال وعمر بن الحارث يقاربه. يعني هو في الآخر برضو بيقدم الليث بن سعد على عمر بن الحارث اللي هو أصلا أستاذ الليث بن سعد. من الناحية الفقهية الليث ابن سعد بيعتمد في فتوى على الأثر، يعني إيه؟ يعني على الحديث النبوي وعلى فتوى الصحابة وعلى إجماع الصحابة والتابعين، وبذا هو يعتبر من مدرسة الحديث. إذا قلنا إن الفقهاء بشكل عام إما من مدرسة الحديث أو مدرسة الرأي، إما مدرسة المدينة المنورة زي مدرسة مالك، أو مدرسة الإمام أبي حنيفة اللي مدرسة الرأي والقياس اللي مدرسة العراق، فبنقول ان هو يميل اكثر او هو اكثر الى مدرسة الحديث لا الرأي. بالعكس هو اشد تمسكا بالحديث قد يكون اكثر من مالك نفسه، وكان يخالف مالك في قضايا كثيرة تبعا لاختلاف اصول الفقه عندهما. الامام مالك بيقدم عمل اهل المدينة، وده مشهور طبعا الامام مالك، وده ليه حجته فيه ان هو كان عايش اصلا في المدينه المنوره ويرى اهل حال اهل المدينه، لكن هذا لم يكن عند الليث بن سعد من الاصول، عشان كده في اختلافات بينهم وبينهم رسائل يعني في بعض المسائل الفقهيه، ولعلنا نفرد حلقه خاصه لهذه الرسائل التي دارت بين الامام مالك والامام الليث، الاثنين زي ما قلنا في زمن واحد ومستوى واحد من العلوم الفقهيه، وبالتالي كان بينهم محاجه في بعض القضايا الفقهيه اللي اتناقشوا فيها. الليث بن سعد كان عنده مجلس يومي بيعلم فيه وبيفتي فيه. المجلس ده كان بيقسمه بتقسيم دقيق جدا لاربع اجزاء. الجزء الاول لفتاوى او للاحكام الخاصه بالسلطان، بيبعت له السلطان او حاكم مصر، الوالي مصر يعني، من قبل الخليفه، سواء كان الخليفه اموي او عباسي. هو الليس عصر الدولتين الامويه والعباسيه زي الامام مالك. فكان بيبعت له المسائل الشرعيه الخاصه بالدوله. فالقسم الاول من المجلس بيجاوب فيه الفقهاء والقضاه ورجال الدوله على الاسئله الخاصه اللي بيبعتها والي مصر في ذلك الوقت. والقسم الثاني في الدرس للحديث، الحديث النبوي، يبتدي يتكلم فيه في الاحاديث النبويه وينقل ما سمعه من التابعين الى طلاب العلم. والقسم الثالث للفتاوى، بيقعد يفتي في المسائل الفقهيه المختلفه، وله فقه راقي جدا جدا ومتميز جدا، ويعني من الناس اللي ليها مدرسه خاصه. والقسم الرابع كان بيعمله لحياه الناس العاديه، الناس تيجي تساله لو في امور خاصه بينها وبين بعضها، وغالبا ما بتكون احتياجات ماليه. والليث ابن سعد كان من أثرياء مصر، كان غني جدا وعنده ضياع كثيرة، منها ضيعة في رشيد وضيعة في أكثر من مكان يعني، وكان بيخشله دخل ضخم من الدنانير سنويا. بعض الروايات بتقول 20,000 دينار، بعض الروايات بتقول 50,000 دينار، بعضهم وصل ل 80,000 دينار في السنة. وكان واسع الكرم. الناس في الجزء الرابع من المجلس ده يجي يقول له والله انا عندي بجوز بنتي مثلا محتاج كذا فيديله، انا عندي ظروف ابني مريض محتاج علاج يديله، انا عندي كذا كذا. من اكثر ما روي عن الامام ليس قصص الامام ليس في العطاء كثير جدا، ما شاء الله كان يعطي عطاء ضخم لدرجه ان هو اخر السنه ما يبقاش معاه ولا مليم من الفلوس اللي دخلت له، يخش له دنانير هائله ويصرفها كلها في سبيل الله، ويجي اخر السنه ما يكونش معه شيء. حتى قالوا انه اكثر من سنه لا تجب عليه زكاه، بيبقى على اخر السنه ما عادش معاه فلوس يحول عليها الحول، كله انفقه في سبيل الله، ويجي له تاني، يجي له تاني من الضياع بتاعته. وهكذا كان ينفق في سبيل الله. وكان على فكره كان يصل الامام مالك نفسه باموال، يعني الامام مالك احيانا كان بيحتاج لبعض الاموال ويبعت للليث، والليث يبعت له اموال من مصر الى الامام مالك. علاقته بالحكام كانت طيبه، يشبه في ذلك الامام مالك، نفس المدرسه في هذا الموضوع، وكانت ليه مكانه كبيره عند الولاه والقضاء، وكانوا كتير قوي بيرجعوا لمشورته ورايه، وتولى للدوله. وده برضو ده عكس الامام ابي حنيفه والامام احمد بن حنبل، الاثنين ما كانوش بيتولوا للدوله ابدا، لكن الامام مالك يعني ما كانش طرحت هذه القضيه امامه. للشافعي قبل الولايه للدوله، زي ما يعني حكينا في حكايات الشافعي او في حلقات الشافعي، كان بيقبل الولايه للدوله، تولى في اليمن زي ما انتم شفتوا في حلقات الشافعي. والإمام الليث أيضا تولى للدولتين، للدولة الأموية وللدولة العباسية. تولى القضاء في عهد الدولة الأموية، في عهد حوثرة ابن سهيل، وده كان ولي مصر من قبل مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين. وتولى بعد ذلك للعباسيين في زمن صالح بن علي العباسي. صالح بن علي كان ولي مصر من قبل الدولة العباسية في زمن العباس وزمن أبي جعفر المنصور، وتولى ديوان العطاء مرة، وتولى الجزيرة اللي هي في شمال العراق وسوريا قرب تركيا، وتولى الديوان في زمن المهدي. ومع ذلك استعفى من ولاية مصر كلها، كان ممكن يكون ولي مصر كلها. أبو جعفر المنصور يعني عزم عليه أن يأخذ ولاية مصر، لكنه رفض الولاية وقال إن هو أضعف من أن يتولى مصر لأنه من الموالي. فهو بيقول ان المنصب ان هو عشان من الموالي ما ينفعش ان هو يكون ولي، مش هيأثر على الناس تأسيس سياسي قوي. وقابل منه ابو جعفر المنصور وما تعاملش معاه زي ما تعامل مع ابي حنيفه. لو ترجعوا لحلقات ابي حنيفه هتلاقوا ان ابو جعفر المنصور كان عنيف جدا في رده على ابي حنيفه، لانه كان حاسس ان ابو حنيفه يرفض الولايه لانه لا يريد ان يتولى له. لكن الامام الليث كان عنده حجه ان هو من الموالي وده مش هيكون مناسب، فقابل منه أبو جعفر المنصور وقال له وهو بيودعه: قد سرني ما رأيت من سداد عقلك. أبو جعفر المنصور الخليفة بيكلم الليث بن سعد يقول له: قد سرني ما رأيت من سداد عقلك، فأبقى الله في الرعية أمثالك. يعقوب ابن داود وزير الخليفة العباسي المهدي بيقول ان المهدي كان بيقول له ثبت عندي انه لم يبقى احد اعلم بما حمل منه من هذا الرجل اللي هو الليث ابن سعد. مع كل اللي قلنا ده لم ينتشر علم الامام الليث لحد دلوقتي. ما عندناش مدرسه اسمها مدرسه الليثيه زي مثلا المدرسه المالكيه او المدرسه الشافعيه او الحنبليه او الحنفيه. ليه ما انتشرش علم الامام الليث ابن سعد؟ انا في اعتقادي ده لامرين كبار جدا. الامر الاول ان الليث ابن سعد ما كانش عنده الحرص الكافي على ان هو يورث العلم بتاعه لبعض الطلبه المعينين. ما كانش عنده تلميذ معين هو اللي هيورث علمه او اثنين او ثلاثة او عشرة. لا، هو كان بيكلم دروسه بشكل عام بيحضرها عدد كبير من الناس كلهم بشكل متوازي ومتوازن، لكن ما عندوش حد معين خليفة يقدر يشيل العلم بتاعه. ده الكلام ده ما شفناهوش مع الفقهاء الاخرين. شفنا مثلا مع الامام ابي حنيفة، شفنا ابو يوسف، وشفنا محمد بن الحسن الشيباني. دولت شربوا تماما علم ابي حنيفة وتحركوا بيه بعد ما مات ابو حنيفة. شفنا مثلا مع الامام مالك عبد الرحمن بن القاسم عبد الله بن وهب اشهب بن عبد العزيز. شفنا مع الشافعي البويطي الربيع بن سليمان المرادي يعني وغيرهم. لكن مع الامام الليث ما كانش فيه تلميذ معين رباه ان هو يحمل العلم منه بعد ان يموت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما كانش الليث ابن سعد مركز في موضوع الكتابة، ما بيكتبش كتب. كل العلماء الاربعة الاخرين ليهم كتب مشهورة. يعني الامام مالك مثلا ما تذكرش مالك لما تسمع الموطأ، لازم موطأ مالك. خلاص انا كتب الموطأ. الموطأ ده استمرت مدرسته بعد وفاة الامام مالك بسبب وجود هذا الموطأ، الكتاب اللي هو بيحمل فكر الامام مالك وطريقته في الحكم على الامور. كذلك الشافعي طبعا ليه الرسالة وليه الام، كذلك احمد بن حنبل ليه المسند، مسند احمد بن حنبل، وليه بعض الكتب الاخرى. ابو حنيفه ما كانش ليه كتب كتيره، ليه كتاب مثلا الفقه الاكبر والفقه الاوسط وليه بعض الكتب الاخرى، لكن زي ما قلنا ان الطلبه بتوعه شالوا العلم بتاعه وحملوه. فالليث ابن سعد ما كانش في هذين المجالين، مجال يعني تربيه الاولاد او الجيل، وده اللي قاله الشافعي، قال اصحابه لم يقوموا به. هو افقه من مالك في راي الشافعي، لكن اصحابه التلامذه بتوعه لم يقوموا به. فده السبب في عدم انتشار علم الليث بنفس الدرجه. توفى الليث بن سعد في مصر يوم 15 شعبان سنه 175 من الهجره. جنازته كانت عظيمه للغايه. صلى عليه الوالي موسى بن عيسى الهاشمي والي هارون الرشيد وعلى مصر في ذلك الوقت، ودفن في مقابر الصدفيين في القرافة الصغرى في حي الخليفة جنوب القاهرة، وما زال قبره معروف إلى الآن. وهو من الأعلام المشهورين اللي كتب عنهم ابن حجر العسقلاني كتاب كامل سماه الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.